الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر الواسطي صاحب التصانيف، روى عنه البخاري ومسلم. البخاري روى عنه 30 حديثا، والإمام مسلم أكثر من الرواية عنه فروى عنه 1540 حديثا. قال: وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: وزهير بن حرب، أبو خيثم النسائي، وإسحاق بن إبراهيم، وهو الحنظلي المشهور بمراهويه. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله ابن إدريس، وهو أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، كما قال الحافظ رحمه الله. قال: عن ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وهو ثقة إلا أنه مدلس وتدليسه يضر، ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: تجنب تدليس ابن جريج فإنه وحش التدليس، يعني تدليسه شديد، لأنه يدلس عن الضعفاء، يدلس عن الضعفاء والمجروحين، كإبراهيم ابن أبي يحيى وهكذا غيره، بخلاف ابن عيينة، وهو إن كان يدلس لكن لا يدلس إلا عن الثقات. قال: عن ابن أبي عمار، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار، كان يلقب بالقس. قال الذهبي رحمه الله: لعبادته ودينه، كان كثير العبادة والطاعة فلقب بالقس. وهو ثقة عابد. قال: عن عبد الله ابن بابيه، عبد الله ابن بابيه، ويقال باباه وابن بابي بالكسر أيضا، وعبد الله ابن بابيه هذا مكي ثقة. عن يعلى ابن أمية، وهو التميمي المكي، وهو صحابي رضي الله عنه، أسلم يوم فتح مكة، وشهد الطائف وحنينا وتبوك. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الثاني رضي الله عنه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك، إذا رأك الشيطان في طريق يسلك طريقا آخر هربا من عمر رضي الله عنه، لأنه كان شديدا قويا، وكان رضي الله عنه من الملهمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فعمر بن الخطاب، يعني ملهمون. وقد نزل القرآن تأييدا لقوله في مواضع متعددة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل علينا البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومواضع غيرها رضي الله تعالى عنه. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. في هذا الحديث سأل يعلى بن أمية رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية فيها جواز ومشروعية قصر الصلاة عند الخوف، عند الخوف. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومفهوم الآية أنه إن لم تخافوا فلا تقصروا، إن لم تخافوا فلا تقصروا. فسأل عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، قال: فقد أمن الناس، يعني كيف الآن يقصرون وهم لا يخافون، قد حصل لهم الأمن. والآية تفيد جواز القصر عند وجود الخوف. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قصر الصلاة في السفر هي رخصة من الله جل وعلا وصدقة منه سبحانه وتعالى، تصدق الله عز وجل بها على العباد. ففي هذا الحديث بيان عظيم هذه الشريعة التي جاءت بالتخفيف والتيسير. والله جل وعلا يقول: يريد الله أن يخفف عنكم، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فجاءت هذه الشريعة بالتيسير والتخفيف في الأحكام والشرائع والأوامر، ومن ذلك التخفيف في أحكام السفر بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، وكذلك أيضا عدم الاتيان بنوافل الصلاة الراتبة، وكذلك سقوط شهود الجمعة والجماعة في المساجد بالنسبة للمسافر ونحو ذلك من الأحكام. هذا كله من باب التخفيف والتيسير، لأن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، يعني يغلب على الظن أن المسافر يصيبه مشقة في السفر بسيره وسفره وتنقله، فخفف عنه في كثير من الأحكام. وليس القصر لأجل المشقة، وإنما لأجل السفر، السفر نفسه هو علة القصر، لكن الحكمة هو مظنة المشقة، أنه قد تحصل مشقة في السفر. ولهذا لو أن الإنسان سافر ولم يشق عليه السفر، ما شق عليه السفر، ركب الطائرة من بلده إلى البلد الأخرى ساعة ساعتين وصل إلى البلد الأخرى، هل له أن يترخص برخص السفر؟ الجواب نعم، له أن يترخص برخص السفر لأنه مسافر. أو سافر بسيارة مريحة، بسيارة مريحة ما يشعر بشيء من التعب، هل له أن يترخص؟ الجواب نعم، لأن السفر سبب للترخص، والمشقة هي مظنة وليس هي علة الترخص. وهكذا أيضا في هذا الحديث أن المفضول إذا رأى الفاضل يفعل شيئا وجهل حكمه أو أشكل عليه، فلا بأس أن يسأل، أن يسأله عما يفعل أو عن حكم هذا الفعل أو لإزالة الإشكال وحصول التوضيح والبيان. فعمر رضي الله عنه أشكل عليه هذه الآية فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلى بن أمية أشكلت عليه الآية فسأل عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا إذا حصل للإنسان إشكال يسأل من هو أعلم منه حتى يزول الإشكال ويتضح الأمر. وكذلك أيضا في هذا الحديث مشروعية قصر الصلاة في الخوف، مشروعية قصر الصلاة في الخوف، أنه يجوز أن تقصر الصلاة في الخوف. وسيأتي في حديث ابن عباس وغيره ما يعني يبين هذا الأمر. كذلك أيضا فيه أن الله عز وجل قد يحكم بالحكم لسبب من الأسباب ثم يزول السبب ويبقى الحكم، يزول السبب ويبقى الحكم. فهنا الله عز وجل شرع القصر لأجل الخوف ثم أبقى هذا الحكم مع زوال السبب أي زوال الخوف، فأذن الله جل وعلا بقصر الصلاة وإن لم يحصل للإنسان الخوف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولهذا نظائر في الشريعة، ومنها قول، منها أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لما قدم مكة في عمرة القضية أو القضاء، وقال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، وأراد أن يبين للمشركين أنهم أقوياء لا كما يدعون ويزعمون. ثم لما فتحت مكة وطاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف القدوم لما حج حجة الوداع، رمل واستمر هذا الحكم مع أن سببه قد زال، سببه قد زال. وهذا أيضا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى من بقاء الحكم مع زوال سببه، ليتذكر المسلمون ما من الله عز وجل به عليهم من نعمته، وكذلك أيضا ما أزال الله سبحانه وتعالى عنهم من الخوف أو كذلك من ضرر المشركين ونحو ذلك. يعني الآن لما يطوف الإنسان طواف القدوم ويرمل الأشواط الثلاثة تذكر هذا السبب. ما هو السبب في مشروعية الرمل؟ هو إظهار قوة المسلمين والرد على المشركين لما قالوا ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كان البيت تحت أيدي المشركين، فيتذكر هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على نبيه حين جعل مكة دار إسلام وزال ما كان عليه الأمر من قبل بتسلط المشركين على البيت وعبادة الأصنام والتحكم في المسلمين إلى آخر ذلك. تذكر هذه النعم العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإسلام. وأيضا كذلك فيه جواز قول تصدق الله علينا بكذا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم، ففي هذا دليل على جواز أن تقول تصدق الله علينا بكذا، يعني بالقصر في الصلاة أو نحو ذلك من الرخص، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم. فالدليل في هذا الحديث دليل على جواز ذلك، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا أيضا قوله فاقبلوا صدقته فيه كذلك إشارة إلى أنه ينبغي أن يأخذ المسلم بالرخص، أن يأخذ بالرخص وأن يفعل هذه الرخص في موضعها، فهذا أحب إلى الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله عز وجل يحب من عبده أن يفعل الرخص التي رخصها له من قصر الصلاة في السفر أو الجمع بين الصلاتين عند الحاجة من مرض أو مطر أو خوف أو نحو ذلك، كذلك الصلاة في البيت عند نزول المطر مثلا أو الرياح الشديدة الباردة ونحو ذلك من الرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.